الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم المالية العامة. الإعداد والتقديم الأستاذ ياسر الصغيري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلبة، نرحب بكم إلى الحلقة السادسة من الحلقات الإذاعية، وهي بعنوان اقتصاديات القروض العامة، والتي ستغطي المحاور التالية: 1. أنواع القروض العامة. 2. التنظيم الفني للقروض العامة. 3. الآثار الاقتصادية والمالية للقروض العامة. عزيزي الطالب، يتوقع منك بعد الاستماع إلى هذه الحلقة أن تجيب عن التساؤل التالي. تحدث عن التنظيم الفني للقروض العامة من الجوانب الآتية: ألف، أنواع وشروط إصدار القروض العامة. باء، الطرق المختلفة لإصدار القروض العامة. جيم، الآثار الاقتصادية والمالية للقروض العامة. عزيزي الطالب، يمكن تقسيم القروض العامة إلى عدة أنواع تبعا للمعيار الذي يبنى عليه التقسيم. فمن ناحية النطاق المكاني للإصدار، يمكن تقسيمها إلى قروض داخلية وقروض خارجية. ومن ناحية حرية الاكتتاب في القروض، يمكن تقسيمها إلى قروض اختيارية وأخرى إجبارية. ومن ناحية توقيت القرض، يمكن تقسيمها إلى قروض مؤبدة وقروض مؤقتة. كما يمكن تقسيم هذه الأخيرة إلى قروض طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل. أولا، القروض الداخلية والقروض الخارجية. يمكن التمييز بين القروض الداخلية والخارجية بناء على جنسية أو تبعية أطراف القرض. فيكون القرض داخليا عندما تحصل عليه الدولة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين مقيمين في إقليمها، كالاقتراض من الجمهور والاقتراض من الجهاز المصرفي أو من صناديق التقاعد وغيره، أي عندما يعقد القرض في السوق المالي المحلي. ويكون القرض خارجيا عندما تحصل عليه الدولة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين مقيمين خارج الدولة، أي عندما يعقد القرض في السوق أو الأسواق المالية الخارجية. وبداية تلجأ الدول إلى القروض من السوق الوطنية، أي تلجأ لتغطية القروض من المدخرات القومية، وهو إجراء مناسب عندما يوجد فائض من المدخرات القومية عن حاجة السوق، أي عندما لا تؤدي القروض العامة إلى التأثير على الاستثمارات الخاصة، وخصوصا عندما يكون الاقتصاد القومي في حالة التشغيل الغير مكتمل، إذ لا يخشى في هذه الحالة من اقتراض الدولة لهذه المدخرات على الاستثمارات الخاصة، كما أنها لا تؤدي في هذه الحالة إلى آثار تضخمية. والواقع أنه غالبا وخصوصا في الدول النامية لا تكون المدخرات القومية كافية، وذلك كون هذه الدول تكون في مراحل الأولى من التنمية الاقتصادية، أي بحاجة إلى موارد كبيرة، وأيضا تمر بظروف اقتصادية صعبة، كساد تضخم اقتصادي أو الكساد التضخمي، مما يدفع هذه الدول إلى الالتجاء إلى القروض الخارجية، أي تلجأ إلى المدخرات الخارجية من دول أو مؤسسات أو صناديق دولية. وتختلف القروض الداخلية عن القروض الخارجية من حيث طبيعتها وآثارها الاقتصادية. فالقرض الداخلي لا يؤدي إلى زيادة الثروة القومية عند عقده، وإنما إلى تعديل توزيعها داخليا. فلا يفعل القرض الداخلي إلا أن ينقل جزءا من القوة الشرائية من فئة إلى أخرى، دون أن يؤدي إلى زيادة هذه القوة الشرائية في التداول. أما القروض الخارجية فتضيف إلى ثروة الدولة، كما يختلف القرض الداخلي عن الخارجي عند الوفاء بالقرض وسداد فوائده. لا يمثل القرض الداخلي عبئا على الثروة القومية، أما القرض الخارجي فيمثل عبئاً على الثروة القومية للبلد المقترض، يقتطع منها بقدر ما يتعين سداده للدائنين بالخارج من أصل القرض وفوائده. وأخيراً، قد تكون القروض الداخلية اختيارية أو إجبارية، أما القروض الخارجية فلا تكون عادة إلا اختيارية، حيث لا تستطيع أي دولة إجبار الدول الأخرى أو رعاياها على اقتراضها. عزيزي الطالب، يتميز الالتجاء إلى القروض الخارجية لتمويل التنمية بأنه سلاح ذو حدين، حيث تستطيع الحكومة الحصول على قروض أجنبية من دول أجنبية ومؤسسات دولية كالبنك الدولي أو مؤسسات إقليمية كالصناديق العربية، ولكن تجد هذه الدول المقترضة أنها في الأخير مرتهنة بشكل مباشر أو غير مباشر في مواقفها الدولية للدول المقرضة، أي أن الاعتماد على القروض الخارجية يعتبر طريق يبدأ بقروض قد يسهل الحصول عليها لسبب أو لآخر، وينتهي بفرض التزامات خارجية قد تبلغ حد يمثل عبئا ضخما قد يعوق الاستمرار في عملية التنمية. هذا بالإضافة لأن القروض الخارجية تمثل مشكلة عويصة وبالأخص للدول النامية والتي تعتمد في صادراتها غالبا على منتج واحد، يخضع لظروف السوق الخارجية أيضا. تتميز هذه الدول أيضا بضعف مرونة طلبها الواردات والتي قد تشكل الضروريات الغذائية الجزء الأكبر منها. ثانيا، القروض الاختيارية والقروض الإجبارية. الأصل في القروض العامة أن تكون اختيارية، تقوم على أساس تعاقدي، لا يدفع الأفراد للإقبال عليها إلا مزاياها المادية أو المعنوية، حيث تقوم الدولة بتحديد شروط العقد ومزاياه ثم تترك الأفراد حرية الاكتتاب في القرض دون أي إكراه أو ضغط. ويكون القرض اختياريا أيضا إذا لجأت الدول الاقتراض وتركت لمن تقترض منهم حرية إقراضها أو عدم إقراضها دون أن تباشر عليهم أي إكراه، فيكون الأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين أحرارا في تقرير الاكتتاب في القرض تبعا لظروفهم الاقتصادية والمالية وفرض وفرص الاستثمارات الأخرى المتاحة لهم. أما القروض الإجبارية فتنعدم فيها حرية المقرض في إقراض الدولة، ويكون مرغما لسبب أو لآخر على إقراضها ما تطلبه ذلك، فقد تلجأ الدولة إلى هذه القروض الإجبارية، وهو ما يضعف التفرقة بين القرض بين الضريبة من حيث حرية الاختيار، وتقوم الدولة بعقد قرض إجباري لا يترك الأفراد حرية الاكتتاب فيه، بل يجبرون على النحو الذي يقرر قانون إصدار القرض، فقد تلزم الدولة الأشخاص المعنيين مباشرة بدفع حصصهم نظير سندات حكومية أو مستثرة كما لو قامت الدولة بسداد ديونها بسندات حكومية. عزيزي الطالب، عادة ما تكون القروض الإجبارية بلا فائدة، كما قد يبدأ القرض اختياريا ثم ينقلب إجباريا عندما تؤجل الدولة سداده عند حلول أجله دون الرجوع إلى المقرضين. ثالثا، القروض المؤبدة والقروض المؤقتة. يقصد بالقروض المؤبدة تلك التي لا تحدد الدولة تاريخا معينا لردها وتلتزم بدفع فائدة لها، وصفة التأبيد أو الدوام مقررة لصالح الدولة دون المقرضين، حيث يجوز له الوفاء بالقرض المؤبد في أي وقت دون أن يكون للدائنين في ذلك حق الاعتراض. وتتميز القروض المؤبدة بترك الحرية للدولة لاختيار أنسب الأوقات وأفضل الطرق للتخلص من القرض. أما القروض المؤقتة فهي تلك القروض القابلة للاستهلاك، أي التي تحدد الدولة مقدما أجلها للوفاء بها. ويمكن أن تقسم القروض المؤقتة إلى قروض قصيرة الأجل وأخرى متوسطة وقروض طويلة الأجل. ويقصد بالقرض قصير الأجل تلك القروض التي تصدرها الدولة لمقابلة احتياجاتها المالية المؤقتة خلال السنة المالية، مثل أذون الخزانة على سبيل المثال. ويقصد بأذون الخزانة تلك السندات القصيرة لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر أو سنة، والتي تصدرها الدولة لمواجهة العجز الموسمي في الموازنة، وهو العجز الذي ينتج عن تأخير حصيرة الضرائب. تتميز أيضا أذون الخزانة بسيولتها تبعا لقصر أجلها وثبات قيمتها نسبيا وقابليتها للزوال، مما يجعلها رغم انخفاض فائدتها من أفضل أدوات الاستثمار قصيرة الأجل. أما القروض الطويلة الأجل 20 عاما فأكثر، والقروض المتوسطة الأجل تقع مدتها بين قصيرة الأجل والطويلة الأجل، ويطلق عليها كذلك اصطلاح القروض المثبتة أو المسجلة، فتلجأ إليها الدولة لا لتغطية العجز الموسمي في الموازنة، بل لتغطية عجز لا يمكن تفاديه خلال السنة المالية، أي تعجز الإيرادات عن تغطية النفقات خلال السنة المالية، وتدرج المبالغ اللازمة لخدمتها ضمن المصروفات العامة للموازنة. التنظيم الفني للقروض العامة. إصدار القروض العامة: تصدر القروض العامة عادة بقانون، حيث أن خدمة هذه القروض لفوائد الأقساط تدفع من الإيرادات الضريبية، حيث أن الضريبة تفرض بقانون. فإن القرض العام يجب أن يصدر بقانون أيضا، ولكن عادة يصدر القانون بالقرض وهو لا يتضمن قواعد آمرة، شأنه في ذلك شأن قانون ربط الموازنة. لا يعد أن يكون قانونا شكليا، وتصدر موافقة البرلمان على إصدار القروض في شكل قانوني يجيز الحكومة إصداره ويقرر شروطه الأساسية تاركا للحكومة تقرير غير ذلك من الشروط وكيفية الإصدار على نحو ما تراه مناسبا. عزيزي الطالب، يعتبر القرض العام، وعلى الرغم من أنه صدر بقانون، عقد من عقود القانون العام تسري عليه الأحكام التي تحكم هذه العقود، وتنشأ عنه حقوقا والتزامات مالية لكل من الحكومة والمقرضين، كالتزام هؤلاء بتقديم المبالغ التي اكتتبوا بها للحكومة، والتزام هذه الأخيرة بسدادها وفوائدها إليهم طبقا لشروط القرض، وكل ما هناك أن الحكومة تستقل بتحديد شروط القرض وما للأفراد سوى الاكتتاب فيه بشروط أو الامتناع عن الاكتتاب فيه. شروط الإصدار: تتمثل شروط القرض العام في القيمة التي يصدر بها القرض ومدته وشكل سنداته والمزايا التي تمنح للمكتتبين فيه. أولا، مبلغ القرض: يصدر القرض العام عادة بمبلغ معين يحدده قانون إصداره، ويقفل الاكتتاب بمجرد تغطية أو بانتهاء الأجل المحدد للاكتتاب فيه. فإذا زاد المبلغ المكتتب به على المبلغ المطلوب خفضت الاكتتابات بنسبة تغطية القرض، وقد يقتصر التخفيض على الاكتتابات الكبيرة دون الصغيرة رعاية لصغار المكتتبين. وقد يصدر القرض بقيمة محددة، كما قد يصدر بقيمة غير محددة، وفي حالة القروض غير المحددة القيمة لا تضع لها الدولة مقدما حدا أقصى، وعلى ذلك تقبل الدولة كل الاكتتابات التي تحدث خلال مدة معينة. ثانيا، مدة القرض: تلجأ الحكومة إلى تحديد مدة القرض العام بالتالي موعد سداده مقدما عند إصداره، سواء في القروض المؤقتة أو ذات الأجل بمختلف صورها القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل، أو تغفل تحديد هذه المدة محتفظة لنفسها بحق تحديد موعد سداد القرض فيما بعد مع التأهد باستمرار دفع فوائده في مواعيدها لحين سداده كما يحدث في القروض المؤبدة. ثالثا، شكل سندات الإصدار: تأخذ القروض العامة شكل سلفيات أو تسهيلات مالية تقدمها البنوك الوطنية أو الأجنبية، كما قد تأخذ بشكل إصدار سندات حكومية تطرحها الحكومة للاكتتاب في صورة سندات اسمية أو سندات لحاملها أو سندات مختلطة، وتكون السندات اسمية حينما تجتمع على اسم مالكها يقيد اسمه في سجل خاص بالدين العام، ولا تنتقل ملكية هذه السندات إلا بتغير البيانات الواردة في هذا السجل، ولا تدفع فائدتها إلا لمالكها المقيدة باسمه. أما السندات لحاملها فلا تجتمع على اسم المالك لها، ويجرى في حقها قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية، فيتم تداولها بالتسليم وتدفع فائدتها لحائزها بمجرد تقديمه لوثائقها. أما السندات المختلطة فلا تنتقل ملكيتها إلا بإجراءات مماثلة تلك المتطلبة في السندات الإسمية، ولكن بنسبة لفائدتها تدفع منها مثل السندات لحاملها لمن تقدم وثائقها. رابعا، مزايا القروض العامة: لا تقتصر مزايا القروض العامة على الحصول على الفائدة، بل تتعدى ذلك إلى الكثير من المزايا التي تستهدف ترغيب الجمهور في الاكتتاب في القروض العامة، وأهمها جوائز اليانصيب ومكافأة السداد والإصدار بسعر أقل من سعر التكافؤ والإعفاءات الضريبية والقبول في سداد الضرائب. ويلاحظ أن هذه المزايا التي تمنحها الحكومة لاكتتاب المقرضين يعتمد على ثقتهم فيها، فكلما كانت ثقتهم فيها كبيرة قلت حاجتها إلى منحهم الكثير من المزايا، وكلما ضعفت هذه الثقة زادت الحكومة من هذه المزايا. وتتمثل هذه المزايا كالتالي: 1. الحصول على فائدة: تقوم الحكومة بدفع فائدة محددة له نسبة مئوية من أصل القرض لحامل السندات، وتحدد الحكومة سعر الفائدة في ضوء أسعار الفائدة في السوق المالية والنقدية، حيث أن انخفاض سعر الفائدة في السوق يجعل المقرضين يترددون على الإقبال على القروض العامة إلا إذا كان هناك مزايا أخرى، وفي المقابل يشكل المبالغة فيه رفع سعر الفائدة للقروض العامة على أسعار الفائدة السائدة في السوق يشكل عبئاً على الخزانة العامة، كما يؤثر ذلك أيضاً تأثيراً سلبياً على الاستثمارات الخاصة. وهناك فرق ما بين سعر الفائدة للقرض القروض العامة الإسمي وسعرها الحقيقي، فسعر الفائدة الإسمي هو السعر الوارد بسند الدين وينسب إلى القيمة الإسمية للسند، أما سعر الفائدة الحقيقي فينصرف إلى النسبة بين الذي تدفعه الحكومة من فائدة سنوية للقرض وما تحصل عليه منه فعلا. 2- جوائز اللي نصيب ومكافآت السداد والإصدار دون سعر التكافؤ، وهي مبالغ كبيرة تمنحها الحكومة للسندات التي تصدرها، حيث يتم إجراء القرعة عندما تقوم الحكومة برد القرض بسحب بعض السندات وتقرر لها جائزة تفوق كثيرا قيمة السند. أما مكافآت السند فمقتضاها أن تدفع الحكومة للمكتتبين عند سداد القرض مبلغا يزيد عن القيمة الإسمية التي اكتتبوا بها، ويلحق بمكافأة السداد في ذلك إصدار السندات العامة بسعر أقل من سعر التكافؤ أو التعادل، حيث تحصل الدولة من المكتتب ابتداء على مبلغ أقل من القيمة الإسمية للسندات المكتتب فيها والتي تلتزم الحكومة بردها وتحسب على أساسها الفائدة. 3- الإعفاء من الضرائب. تقوم بعض الحكومات بتنفيذ سياسات ائتمانية تشجيعية تمنح فيها سنداتها أو فوائدها أو كليهما معا من كل أو جزء من الضرائب استثناء من مبدأ عمومية الضريبة، ويختلف نطاق هذه الإعفاء بحسب الأحوال، فقد يقتصر الإعفاء فائدة السند وما يلحق بها من جوائز اللي ينصب مكافأة السداد من ضرائب الدخل، وقد يشمل الإعفاء دخل السند أو السند ذاته. 4- قبول السندات في سداد الضرائب. قد تقوم الحكومة تشجيعا للأفراد أيضا الإقبال على السندات العامة بأن تسمح باستخدام السندات العامة في سداد الضرائب، فتكون للسندات عندئذ وظيفة نقدية إلى جانب وظيفتها الائتمانية. طرق الإصدار. عزيزي الطالب، تتمثل أهم طرق إصدار القروض العامة في 4 طرق، هي الاكتتاب العام المباشر، والاكتتاب المصرفي، والإصدار في البورصة، والاكتتاب المزايدة. أولا الاكتتاب العام. يتلخص الإصدار العام في أن تقوم الحكومة ببيع سندات القرض لمن يرغب في اقتنائها، فتعلن أن القرض مزاياه وشروط ومواعيد الاكتتاب، حيث يحدد أو يقوم البنك المركزي باعتبار بنك الدولة بتلقي طلبات الاكتتاب، حيث يحدد كل طالب عدد السندات التي يرغب في شراؤها مع دفع قيمتها أو نسبة منها. فإذا تجاوز الاكتتابات قيمة القرض خصصا لكل مكتتب نسبة معينة من مكتتبه فيه، ثم يسدد المكتتبون الفرق بين ما دفعوه وما خصص لهم، أو يستردون المبلغ الزائد ويتسلمون سنداتهم. وتعتبر طريقة الاكتتاب العام أكثر طرق الإصدار شيوعاً، كما تتميز بتوفير نفقات الإصدار المصرفي وتمكين الحكومة من الإشراف على عملية الإصدار لتجنب المضاربة في السندات العامة ورعاية المكتتبين. ولكن يعيبها خطر عدم مقدرتها على تغطية القرض بأكمله، مما يضعف من الثقة في مالية الدولة، وهو ما يدفع بعض الحكومات على الجمع بين طريقة الاكتتاب العامة وطريقة الاكتتاب المصرفي له الإصدار الأول. 2- الإصدار المصرفي. تتولى البنوك التجارية بيع سندات القرض العام مقابل عمولة محددة أو مقابل حصولها على القرض بين القيمة الإسمية لسندات القرض موضوع الإصدار المصرفي أو حصيلة بيعها للجمهور وما تدفعه فيها الحكومة الذي يقل عادة عن القيمة الإسمية لتلك السندات، وهو ما يمكنها من تحقيق أرباح مناسبة مقابل تحملها المخاطر. يختلف دور البنوك في الاكتتاب العام المباشر عن دورها في الإصدار أو الاكتتاب المصرفي في أنها تعمل في الحالة الأولى كوسيط مالي يتلقى الاكتتابات لحساب الحكومة مقابل عمولة معينة، في حين تقوم في الثانية بشراء سندات القرض العام بالممارسة أو المزايدة لحساب نفسها وإعادة بيعها على مسؤوليتها الخاصة مع الاحتفاظ نفسها بما قد تستطيع تصريفه منها. تتميز طريقة الإصدار المصرفي بضمان تغطية القرض وحصول الحكومة بسرعة على الأموال، ولكن يعيبها أيضا حرمان الحكومة من مبلغ كبير نسبيا يذهب إلى البنوك التجارية مقابل تحمل مخاطر العملية. 3- الإصدار في البورصة. يمكن الحكومة بيع ما تصدره من سندات في بورصة الأوراق المالية، ولكن هذا يقيد الحكومة حيث أنها لا تستطيع البيع على دفعات صغيرة وبالسعر الذي تحدده السوق يوميا، وتتميز هذه الطريقة بالسهولة وتمكن الحكومة من متابعة تقلبات أسعار الأوراق المالية، ولكن يعيبها أنها محدودة المدى، حيث يؤدي طرح كمية كبيرة من السندات العامة للبيع في وقت واحد إلى تدهور في أسعارها. 4- الاكتتاب المزايدة. يتم الاكتتاب في السندات العامة عن طريق المزايدة، حيث تعلن الدولة عن قبول الاكتتاب في سندات القرض بسعر أقل من سعر التكافؤ وبحد معين، وتمنح الأولوية في التخصيص لمن يتقدم بأعلى سعر ممن يليه حتى تتم تغطية القرض. الآثار الاقتصادية والمالية للقروض العامة. يتفق معظم كتاب المالية على الآثار الاقتصادية والمالية للقروض العامة، والمقصود بالآثار الاقتصادية للقروض العامة هو عبء هذه القروض ما تستلزمه من دفع فوائد وأقساط على الاقتصاد القومي، وهو ما يعرف بالعبء الاقتصادي للقرض العام. أما الآثار المالية للقرض العام فالمقصود بها ما يترتب على هذه القروض من أعباء على الخزانة العامة، وهو ما يعرف بالعبء المالي للقرض العام. العبء الاقتصادي للقرض العام يقصد بالعبء الاقتصادي للقرض العام مدى ثقل هذا القرض، والذي يتمثل في خدمة هذا القرض من تسديد للفوائد والأقساط على الحياة الاقتصادية. ويقاس العبء الاقتصادي للقرض العام بنسبة خدمة القرض العام إلى أحد المجاميع الاقتصادي، حيث تتمثل نسبة خدمة القرض العام الناتج القومي مثلا ما يتحمله المجتمع ككل الوفاء بهذه القروض. ويمكن نسبة خدمة القروض العامة إلى الصادرات، حيث أن خدمة القروض الخارجية تسدد عادة بالعملات الصعبة، وبالتالي تعطينا هذه النسبة ما تشكله هذه القروض من أعباء على موارد الاقتصاد من العملات الصعبة. ويفضل معظم الاقتصاديين هذه النسبة الأخيرة بهدف معرفة قدرة الاقتصاد القومي الوفاء بخدمة القروض العامة الخارجية على وجه التحديد، ويتفقون حول ما تخلفه القروض الخارجية من أعباء لما تقتضيه خدمته من اقتطاع جانب من الدخل والثروة مبين وتحويله إلى الدائنين في الخارج. ويقاس ضغط أعباء خدمة القروض الخارجية على ميزان المدفوعات عادة بنسبة مدفوعات الفوائد وأقساط الاستهلاك السنوية إلى حصيلة التبادل الخارجي. بينما لا يختلف كتاب المالية العامة على ما تخلفه القروض العامة الخارجية من أعباء، فإنه يثور الخلاف حول العبء الحقيقي للقروض العامة الداخلية، بالتحديد حول من سيتحمل عبء هذه القروض. هل سيتحمله الجيل الحاضر أم جيل المستقبل؟ كيفية توزيع أيضا توزيع هذا العبء بين الفئات المختلفة داخل الجيل الواحد؟ فمن هؤلاء من يرى أن عبء القرض العام الداخلي سوف يتحمله الجيل المعاصر لعقده، حيث يعرف هؤلاء العبء الحقيقي للقرض العام بمقدار ما يحرم منه المجتمع من السلع والخدمات نتيجة لتحويل جانب من المواد الاقتصادية من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي. وكون الحكومة باستخدامها حصيلة القرض العام في تمويل ما عقد له من إنفاق سواء كان حربي أو استهلاكي أو استثماري، تحول جانبا من موارد الجيل المعاصر لتمويل إنفاقها مما يحرم منه هذا الجيل، فإنه يتحمل لذلك بتكلفة هذا الإنفاق، وهو العبء الحقيقي للقرض. ومنهم من يذهب إلى أن عبء القروض العامة الداخلية ينقل بكامله إلى الأجيال القادمة، ويقارن هؤلاء بين الضرائب والقروض في تمويل المشروعات الاقتصادية أو حتى للحروب، ويرون أنه بينما تتحمل الجيل المعاصر لقيام الحرب أو إقامة مشروع عام بنفقاتها النهائية وعدم نقل هذا العبء للجيل القادم عند تمويلها بالضرائب، فإنه عند تمويلها بهذه المشروعات بالقروض العامة الداخلية لا يتحمل الجيل المعاصر أي عبء، وسوف يتحمله الجيل المقبل هذا العبء عندما يفرض عليه ضرائب لتمويل خدمة هذه القروض. ووفقا لهذا المفهوم نرى أن القرض لا يعدو أن يكون ضريبة مؤجلة تتحملها الأجيال المقبلة. ويذهب فريق ثالث موقفا وسط بين كل هؤلاء، حيث يرى أنه لكي نقول بوجود عبء للقروض العامة يستلزم أن تفوق الآثار السيئة للقرض العام ما قد يحققه من منافع. فمن وجهة نظرهم أن من منافع القروض العامة ما تؤدي إليه من تحويل جزء من المواد الخاصة إلى القطاع الحكومي، وإذا تم استخدام هذا الجزء استخداما رشيدا يكفل زيادة العمالة والإنتاج أو زيادة معدلات تكوين رأس المال المنتج، كل ذلك من شأنه أن يزيد حجم الناتج القومي للجيل المعاصر والأجيال المقبلة. العبء المالي يقصد بالعبء المالي للقروض العامة ذلك العبء الذي تلقيه خدمة هذه القروض على الخزانة العامة للدولة من دفع فوائد وأقساط هذه القروض، كما تشمل أيضا الامتيازات الأخرى والتي سبق وأن ناقشناها التي تقدمها الحكومة كحافز المقرضين. أي يقصد بالعبء المالي للقرض العام الالتزام التي تلقيها القروض العامة على الحكومة وتتمثل في دفع فوائد وأقساط القروض، وهو ما يعرف عادة بخدمة الدين العام. ويقاس العبء المالي بنسبة خدمة الدين العام إلى إجمالي النفقات العامة، وتعطينا هذه النسبة مدى ثقل العبء المالي على خزانة الدولة، كما يمكننا أيضا نسبة خدمة الدين العام إلى إجمالي الإيرادات الضريبية لمعرفة إمكانية تحمل الإيرادات الضريبية لخدمة الدين العام. عزيزي الطالب، سنتحدث إن شاء الله في الحلقة 67 القادمة عن مفهوم الخصخصة ودوائي الأخذ بها والآثار السلبية الناتجة عنها. وبهذا عزيزي الطالب نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المالية العامة. الإعداد والتقديم الأستاذ ياسر الصغيري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.